Senhor. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يعني الأخ أحمد يسأل يقول يعني ما مر معنا في الدرس الماضي أنه لا يشرع للإنسان أن يعمل العمل الصالح ويهب ثوابه لوالديه أو لغيرهم، يقول هذا غير مشروع ولو وهب وصل الثواب، على يعني قول أنه يصل. يقول أليس بين هذا وهذا تعارض؟ يعني الأعمال، يقول الأصل العبادات أنها توقفية، فإذا قلنا هذا غير مشروع إذن هو غير صحيح فليس فلا ثواب له كذا. لا نقول ليس يعني العمل نفسه مشروع، العمل نفسه مشروع، هذا صام يوما تطوعا صامه لله هذا عمل مشروع، الآن في ثواب لهذا اليوم في صيام هذا اليوم، هو الآن سيهب هذا الثواب. يقال له لا، الأفضل لك أن تدخره لنفسك، لا تضيع مالك تهبه للآخرين، أنت أحوج به من هذا الباب، قل أنت أحوج بعملك لعلك تنجو به، وأنت لست مسؤولا عن غيرك، غيرك هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، عبد ربه وقضى عمره وانتقل إلى الآخرة بحسناته وسيئاته، فأنت من يضمن لك أنك ستنجو من عذاب الله حتى توزع مالك من هذا الباب. نقول هذا العمل صحيح اللي هو الصيام أو الصلاة عمل صحيح وله ثواب، فنقول له لا تهدي ثوابه، وإن فعلت ذهب عنك، الأفضل لك أنك لا تعطيه غيرك، ومن تحب أدعو له، الدعاء كافي، لأنه ليس البدعة هو نفس العمل. صحيح الإنسان لو ابتدع عملا أيا كان، عملا مبتدعا لا ثواب فيه، بدعة وعمل حابط وليس فيه ثواب، لكن المنهي عنه هو هبة الثواب، ثواب موجود فينهى عن هبة الثواب، فإن وهبه ذهب، لأنه دلت الحديث على أنه يذهب. على هاجر تصدقت عنها؟ قال نعم. إذا تصدق وهبه ذهب إلى الموهوب له، ويقاس عليه بقية الأعمال، صلى ركعتين وهب ثوابها يذهب. فالقول بأنه يصل جميع الأعمال قول قوي، قول هذا قول قوي، لكن حتى لو قل رجحناه، مثلا في خلاف ذكرناه في الدرس الماضي، لكن حتى لو رجحنا أن عمل الصلاة وعمل قراءة القرآن، أجر الصلاة وأجر القراءة يصل، هذا قول قوي ليس بعيد، لكن لا يشرع الهبة، وإن وهب ذهب، الثواب موجود إذا وهبه ذهب. هو إحسان لكنه غير مشروع، اللي هو إحسان يعني هو إحسان بلا شك، كان يهب ثواب عمله لوالده هذا إحسان، لكن هل هو مشروع؟ لا، يقال لك الأفضل أن تجعله لنفسك، أنت أحوج لعملك الصالح وادعو لوالديك، وإن وهبته ذهب، لأنه إحسان فيذهب، ليس عدوان يرد، لا إحسان، لكن الأفضل أن تستلقيه لنفسك قد تنجو به. ها؟ لا، هذا نص عام، وأحسن الله يحب المحسنين، وفي نصوص يعني ننظر إلى النص الخاص، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يهب ثواب أعماله لأحد، وهو في ناس يحبهم كخديجة ماتت قبله، وحمزة مات قبله، وزيد بن حارثة، هؤلاء من أحب الناس، جعفر بن أبي طالب هذا من أحب الناس اللي ماتوا قبله، ولم ينقل النبي عليه الصلاة والسلام صام يوما وهب ثواب الخديجة، أو تصدق بصدقة وهب ثوابها لفلان. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في صدقة الفطر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من عقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية رضي الله عنه المدينة فتكلم، فكان فيما كلم به الناس: إني لأرى مدين من سمراء الشام تعجل صاعا من تمر. قال: فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث متفق عليه. هذا يدل على وجوب صدقة الفطر. كنا نخرج زكاة الفطر، يعني سببها الفطر من رمضان، فإذا غربت الشمس آخر يوم رمضان وجبت زكاة الفطر. يعني لو أن شخصا ولد له ولد قبل غروب الشمس وجب عليه أن يخرج عنه، أو تزوج امرأة ودخل بها قبل غروب الشمس وجب عليه أن يخرج، وإذا تزوج بعد غروب الشمس آخر يوم لم يجب عليه، لأنها تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، فما كان بعد ذلك فإن يكون بعد الوجوب. كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وذكر يعني أنواع الطعام: شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من عقد. بعض العلماء قال الطعام هنا هو البر، لأنه ذكره ثم ذكر عطف عليه الشعير صاع من طعام أو صاع من شعير، فقال الطعام هو البر، وهذا غير صحيح. لو كان صاع من طعام مراد به البر لما ساغ لمعاوية رضي الله عنه أن يجتهد، يكون المسألة فيها نص أنه صاع من بر، فالبر ليس موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إلا نادرا، البر لم يكن معروفا في المدينة، إنما يجلب من الشام، ولم يعني يجلب إلا بعد الفتوح وبعد اتساع بلاد الإسلام، لكن يزرع في المدينة كان الشعير. وقال بعض الصحابة: كان طعامنا يومئذ الشعير. الشعير هو الموجود في المدينة. وهذه الرواية مجملة، في رواية عند البخاري تبينها، وهي قوله أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ الشعير والبر الشعير والعقط والتمر والزبيب. هذه صريحة في بيان هذه المجملة. إذن نقول البر مسكوت عنه، يعني لم يذكر في الحديث، لم يثبت ولم يوفى، ولذلك ساغ المعاوية رضي الله عنه أن يجتهد، رأى أن البر غالي يعني ثمنه أكثر من الشعير ومن التمر، وأن نصف صاع من عقط من بر يعدل صاعا من تمر، نصف صاع يعدل في القيمة. محامي رضي الله عنه نظر إلى القيمة فعدل نصف صاع من البر بصاع من التمر، فالناس قبلوا هذا وصاروا يخرجون، وليس إجماعا، بعض الصحابة استمر على الصاع من أي طعام، كأبي سعيد رضي الله عنه قال: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اختلف العلماء هل يقاس، هل يعني نأخذ القياس ونقول نصف صاع من البر يجزئ، أو أنه لا يجزئ إلا صاع بغض النظر عن القيمة. هذا هو الأحوط والأرجح والسنة، لأن هذه الأشياء مختلفة الأقيام، الشعير والتمر والزبيب والعقط أقيامها مختلفة، ليست يعني سواء، ومع ذلك لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين طعام وطعام، صاعا من طعام أيا كان، سواء كان غاليا أو رخيصا، الواجب صاع من طعام. إذن التقييم هذا ما يستقيم. ويعني قل في خلاف، لكن الأرجح من أخذ برأي معاوية لا ينكر عليه، لأن هذا أخذ به كثير من الناس. يروى أيضا عن عثمان رضي الله عنه، لكن في صحة نظر. يعني ظاهر هذا الحديث أنه اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، لو كان معروفا في عهد عثمان. وقالوا أيضا روي عن علي ظن، فلو كان معروفا من قديم من عهد عثمان رضي الله عنه لما اشتهر عن معاوية رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيحين. قال فلا حتى قدم معاوية. وهذا الحديث متفق عليه، رواه الجماعة أصحاب كتب الستة، وفي على درجات الصحة. الظاهر يدل على أنهم قبل معاوية كانوا يخرجون صاعا حتى قدم علينا معاوية، وسعيد كان في المدينة، ويعني هو الذي ذكر قول معاوية رضي الله عنه. فلو كان معروف في عهد عثمان كذلك في عهد علي، عثمان رضي الله عنه طالت خلافته أكثر، يعني قرابة 12 سنة، فلو قال عثمان المنبر وذكره لاشتهر بين الناس وشاع. عثمان خليفة راشد، أقواله تنتشر أكثر. فيعني واضح من الحديث أنه لم يحصل إلا في عهد أو خلافة معاوية رضي الله عنه. المقصود أنه اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. منهم من يرى أنه نص صاع من بر يعدل صاع من تمر أو شعير ولا يقاس عليه، يعني ما يفتح الباب للقياس. تقول الرز مثل كم سعر الرز كم سعر التمر، إذا كان الرز ضعف ثمن التمر نطلع صاع من الرز. لا، نقول يقتصر على هذا، لا يفتح باب القياس. يعني حتى من يرى أن نفس صاع من بر يعدل صاعا من غيره يقتصر على البر ولا يفتح باب القياس. لكن الراجح الأرجح أنه لا قياس، لأن الصحابة كانوا يخرجون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من 4 أصناف: الشعير والتمر والعقط والزبيب. وقطعا أقيامها إيش، متفقة ولا مختلفة؟ مختلفة، ولم ينظر إلى قيمة، لأن المقصود إطعام هذا الفقير. كل يختار ما تجود به نفسه وما يتيسر له. يعني شخص يختار الغالي الطيب، واحد يختار الوسط، واحد يختار العقل، على حسب ما يتيسر، حسب ما يجده المخرج وما تجود به نفسه، ولا ينظر إلى قيمة. حد الله أعلم كم قيامها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. التمر نفسه ليس على حد سواء، في صاع يعدل صاعين، كما في حديث سعيد رضي الله عنه في أبواب الربا: إن لناخذ الجنيب يعني الجيد بالصاعين من الجمع الردي. فالتمر نفسه يختلف، صاع يساوي صاعين، ما قال أخرج صاع من الجنيب الجيد. كان ينفتح الباب يقول واحد: والله هذا نصف صاع من الجيد، أخرج نصف صاع عن صاع من الردي، ينفتح الباب. والحديث واضح أنه ما في تفريق، كأنه يعني جعل المخرج بالخيار، أمامك أطعمة أنت وما تجود به نفسك. إنك الكريم يخرج من الغالي من الجيد من الحسن، لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون. وكذلك الغني والفقير يعني اللي ليس بذاك في الغنى يختلفون، فيه غني كريم يخرج كثيرا وطيبا، وفيه وسط وفيه ناس أقل يعني غنى وفقرا وكرما وبخلا. فالمقصود أنه لا ينظر للقيمة، يخرج صاع بغض النظر عن القيمة. لا، هذا في كفارة اليمين. العموم الحديث واضح، ما يحتاج نطول، الحديث واضح، صاع من طعام أيا كان، حتى ليس بشرط أن يكون من هذه المذكورة، إنه قال صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ، وذكر الأنواع. إذا اختلف الطعام يختلف الإخراج، ما في مانع. مثل الآن طعام الناس في الغالب الرز، ما كان موجودا ولا يعرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الناس غالبا يخرجون الرز الآن لأنه هو الطعام أكثر الناس، ما في مانع يخرج رز. لو أخرج تمر ما في مانع، يخرج صاع من تمر ما في مانع، لكن شعير اليوم ما يجزي، لأن الناس لا يأكلون الشعير اليوم. الشعير اليوم علف البهائم، فلو واحد أخذ بظاهر الحديث وقال والله أنا بخرج صاع من شعير وجاب له صاع شعير وأعطاه الفقير، الفقير يعطيه غنم، كان عنده غنم ما يأكله، يعني تغير الزمن. الشعير طعام رديء يعني ما يأكله الناس اليوم، والمقصود إطعام الفقراء. فالشعير نقول اليوم لا يجزي، ولو كان مذكورا في الحديث لا يجزي، لأنه ليس طعاما للناس اليوم. لو في ناس بعض البلدان طعامهم اللبن، يعني غالب ما يشربون اللبن في بعض البوادي بعض القرى طعامهم الأغلب اللبن، نقول يعطي صاع من لبن أو أقط، نوجد الأقط المجفف، لأن الأقط هو لبن لكنه يطبخ ويجفف. فإذا أمر واسع، ناس طعامهم اللحم، مثل يعني بعض الأماكن الباردة أكثر طعامهم اللحم، نقول يخرج صاعا من لحم على حسب الطعام الموجود، والأفضل الأنفع للفقير. هذا الذي قال ما الأفضل، البر ولا الرز اليوم؟ لا، نقول الرز أفضل، لأن البر يحتاج إلى طحن، يحتاج إلى عجن، يحتاج إلى خبز، والرز جاهز يطبخ مباشرة. وقال ثم قال المؤلف رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم البصري أخبرنا سالم ابن نوح، هذا ضعيف، هذا الرجل فيه ضعف، عن ابن جريج عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه صاع من طعام. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن، يعني تحسين الترمذي في نظر، يعني الحديث هذا في ضعف، ولذلك يقول بعض الأئمة من أهل الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في نصف صاع من بر، يعني ليس هناك حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه أنه يجزأ نصف صاع من بر، كل الحديث في نصف الصاع ضعيفة، فكل الحديث الصحيحة فيها صاع. كذلك لكفارة اليمين نفس الشيء، يعني ما اشتهر عند كثير من الفقهاء أنه في كفارة اليمين أن مد من البر يعدل نصف صاع، لأن كفارة اليمين الكفارات يعني قاسوها على فدية الأذى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطعم 6 مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين، حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين. يعني قاسوا عليه جميع الكفارات، مثل كفارة يمين، كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان، كل كفارة فيها طعام جعلوه نصف صاع من الطعام ومد من البر، أخذا بحديث بفعل أو قول معاوية رضي الله عنه. يعني قاسوا على جميع الكفارات، قال نصف صاع، قال نصف بر أو مد من بر أو نصف صاع من غيره من طعام آخر. لكن الصحيح أنه لا يجزأ المد في الكفارات، نقول يعني ما دام أننا رجحنا في الفطرة أنه يخرج صاع حتى من البر، كذلك ينسحب على بقية الكفارات، نقول يخرج نصف صاع من أي طعام. في حديث كعب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أطعم ستة مساكين نصف صاع طعام لكل مسكين. ما قال إلا البر مد، لا أطلق نصف صاع طعاما، ولم يذكر طعاما معينا، فدل على أنه لا فرق بين طعام وآخر، كلها سواء، واجب نصف صاع. لكن في الكفارات الغير مقدرة يجوز أن يطعمه وجبة، في كفارات مقدر المخرج مقدر، مثل فدية الأذى هذه مقدرة نصف صاع طعام لكل مسكين، وفي كفارات ليس فيها تقدير مثل كفارة اليمين، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. هنا نقول هو بالخيار، لأن النص لم يحدد قدرا في كفارة اليمين، فهو في الخيار، إن شاء أعطى المسكين طعاما غير مطبوخ نقول نصف صاع، إن اخترت التمليك يعني غير المطبوخ فنصف صاع، وإن اخترت أن تغديه وتعشيه تعطيه وجبة مطبوخة جاهزة، ولا وليس بشرط أن تكون نصف صاع، أنك يصدق عليك أنك أطعمته، أو فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فإذا غداه أو عشاه معناه أنه أطعمه، سواء أدخله بيته وغداه وعشاه أو أعطاه طعاما جاهزا، يعني اشترى الوجبة مثلا لحم أو دجاج مع رز، هذه يعني من أوسط ما يكون الناس، لا يلزمه الغالي ولا يجوز أن يخرج الردي، يخرج الوسط فيجزئ، لأن المخرج غير مقدر. فإذا على حسب ما ورد في النصوص، إذا كان مقدرا فلا بد من التزام التقدير، يعني في فدية الأذى الراجح أنه لا يجوز أن يشتري وجبة ويعطيها الفقير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد المخرج نصف صاع طعاما لكل مسكين. أي بدون شيء، لأن نصف الصاع كثير، يعني نصف الصاع يعني يقارب كم كيلو ونصف، ما بين كيلو ربع إلى كيلو ونصف، هذه ما يأكلها الفقير في يوم واحد ولا لا، يعني لو كيلو ونصف يأكلها في كم يوم، تكفي الواحد يمكن 3-4 أيام 5 أيام، هذه يعني تعوض الإدام واللحم وكذا. إذا أعطاه وجبة جاهزة لازم يضع معها ما جرت به العادة من لحم أو إدام أو نحو ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث اتفق عليه، فرض يدل على الوجوب، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر فهي واجبة على كل مسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، لم يستثنى أحد. لكن لو قال الصغير كيف تجب عليه والغالب أنه لا مال له، في الغالب أن الصغير ليس له مال، ابن يوم ابن شهر ابن سنة أكثر أقل 2-3-4، هؤلاء الأطفال في الغالب أنهم لا يملكون، يندر أن يوجد طفل ورث مالا من أبيه مثلا، أو طفل عنده يعني مكافأة في مدرسة وكذا، يعني غالب أطفال خصوصا دون سن الدراسة في الغالب أنهم لا يملكون شيئا. كم نسبة من يملك مما لا يملك من الأطفال؟ نسبة قليلة جدا، فكيف أوجبها عليهم والغالب أنهم لا يملكون؟ كيف نجيب عن هذا؟ ها؟ هتجب على ولي. إذن هذا هو المشهور عند جمهور أهل العلم، أنها تجب على من يجب عليه الإنفاق على هذا الشخص، الزوجة تجب على زوجها، والصغير تجب على أبيه أو على من يجب الإنفاق عليه إن لم يكن أبوه موجودا، فإن ترك كان يتيما عنده مال يخرج من ماله، لكن إذا كان يتيما ولا مال له فإنها تجب على من تجب عليه نفقاته من الأقارب. وفيه دليل يذكرونه رواه البيهقي لكن فيه ضعف: أخرجوها عمن تمونون، تمونون يعني من تنفقون عليه، يجب عليكم الإنفاق عليه. لكن الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، لكن ينجبر بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج عن أهل بيته الصغير والكبير، وأيضا هو قول جمهور أهل العلم، وأيضا في قرينة تدل على يعني تقوي الحديث، وهي كما ذكرنا إجابها على الصغار والعبيد أيضا وهم لا يملكون، الغالب العبد لا يملك قطعا والصغار غالبا لا يملكون، فيبعد أن توجب على عدد كبير وغالبهم لا يجد. هذه مظنة وقرينة تدل على صحة الحديث تقوي الحديث: أخرجوها عمن تمونون. والعبد تجب عليه كما جاء في هذا الحديث على الحر والمملوك، المملوك لا مال له، هو وماله أو هو وما في يده لسيده، ولذلك جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة، هذا متفق عليه، زاد مسلم: إلا صدقة الفطر في العبد. العبد ما يملك قطعا، لا يملك، كيف أوجب عليه؟ واضح أنها تجب على من؟ على سيده الذي يجب عليه أن ينفق عليه. هذا أيضا قرينة تدل على وجوبها على الشخص الذي تحته من ينفق عليه. يعني هذه كل القرآن هذه تقوي هذا القول. بعض العلماء يقول لا، إذا كان الصغير ما عنده مال ما يجب عليه، الزوجة إن كان عندها مال من راتب أو غيره وإلا ما عليها شيء، ولا يجب على الزوج أن يخرج عنها، إن أخرج فهو على سبيل الاستحباب وإن لم يخرج فلا شيء عليه. يعني الأب يمكن ما يخرج عنها الصغار، عنده 5 أطفال وزوجة وهو السادس مثلا السابع، يخرج عن نفسه فقط، هذا فيه مخاطرة، نقول ما يجب عليك. بعض الناس ما يبالي، قال يعني قل يستحب لك، قال يجب ولا ما يجب؟ قالوا لا ما يجب، استحب. ماذا يفعل؟ يترك. تمر السنون كم سنة والصغار ما عندهم شيء ولا يخرج عن نفسه، هذا قول لبعض العلماء، لكن نقول هذا فيه مخاطرة، وهذا القول يعني يسقطه عن كثير من المسلمين. وعلى حديث واضحة: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك، وفي رواية والصغير والكبير من المسلمين. يعني هذا القول يسقط كثيرا من هؤلاء، ونقول أيضا ينسحب على العبد، يمكن العبد أيضا ما تخرج، لكن العبد فيه نص كما وجب عليك في العبد كذلك في الأولاد. نقول ولو كان حديث ضعيفا لكن كل هذه الأمور تقوي هذا الحديث، وهو قول جمهور أهل العلم، القول بأنه لا يجب قول ضعيف. لا لابد أن يكون بإذنه، إذا كان الابن غنيا يعني ولا سيما إذا استقل بنفسه يعني يتزوج وخرج في بيت، هنا لابد أن يكون من الابن يكون منه شيء يعني نية، إما أن يخرج الابن عن نفسه أو يأذن لأبيه حتى يكون منه نية. قال أبوها سأخرج عنك، قال خلاص أخرج عني، كأنه يقول لو لم يخرج عني أبي لأخرجت أنا، لكن إذا لم يخبره ما صار منه نية. لابد أن الإنسان يكون منه نية فيما ينوب عنه فيه الغير، هذا يظهر الله. ويمكن أي إنسان تبرع عن آخر ما في مانع، حتى الزكاة الواجبة لو قال واحد مثلا يا فلان أخرج عني، الزوج يخرج زكاة حلي زوجتي ما في مانع، لكن بإذنها، قالت له والله جزاك الله خير أنا علي زكاة أخرجها إن ما عندها نقد ولا تريد أن تبيع شيء من ذهبها. قال طيب أمرته سألته قال طيب أخرج عنها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ليس بشرط أن يملكها ثم تخرج لا ما دام أنه تبرع بالإخراج عنها فلا بأس. أحيانا الإنسان يبيع الثمار ويشترط الزكاة على المشتري هذا موجود يعني طابت الثمار يبيع ثمرة النخيل أحيانا تكون مبالغ كبيرة مزارع كبيرة يبيع الثمرة 100,000 200,000 300,000 والواجب نصف العشر فيقول أبيع عليك الزكاة واجب الآن على من؟ على صاحب المزرعة لأنه بدأ الصلاح وهي في ملكه باعها بعد بدو الصلاح فالزكاة عليه. يقول يشترط على المشتري يقول له الزكاة عليك هل يجوز هذا؟ نقول يجوز بشرط أن يكون المشتري ثقة يخرج الزكاة فإذا لم يثق فيه لم تبر ذمته قد يشتريها شخص ما يبالي فإذا قال الزكاة عليك قل نعم ولا يخرجها واضح؟ يعني ما يخاف الله ولا يبالي بس أنه قبل الشرط حتى يخف عليه الثمن لأنه يعني إذا اشترط عليه الزكاة خفض في السعر ولا شيء والأحوط أن يخرجها البائع أبرى ذمتي وأحوط. لكن لو باع على ثقة وقالوا عليك الزكاة تخرجها قال نعم ولما اشتراها أخرج نصف العشر ما في مانع يعني نيابة كأنه وكله بالإخراج عنه. نقول ما فيه يعني الواجبات المالية يمكن أن ينوب يتبرع شخص عن آخر بأداء الواجب مثل كفارة واحد عليه كفارة يمين زوجة عليه كفارة يمين كفر عنها زوجها أو ابنها أو أخوها ما في معنى لكن لابد أن يكون منها نية تقول له يا فلان كفر عني أو قال سأكفر عنك قالت جزاك الله خير لابد من وجود النية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر. هل في فرق بين فرض أو أوجب ولا كلها تؤدي معنى واحد؟ فرض رسول الله ولا أوجب؟ هل في فرق بين الواجب والفرض؟ ما في فرق عند جمهور العلم ما في فرق إلا عند الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب لكن هذا لا دليل عليه. نقول صحيح كلمة فرض فيها قوة فرض هذه فريضة فيها يعني تأكيد الوجوب لكن كلمة واجب أيضا تؤدي المعنى إلا إذا صرفت بقرينة مثل غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وفيه قرينة تصرف هذا عن الوجوب إلى الاستحباب. نقول الأصل في الوجوب أنه متحتم ويأثم تاركه لكن هنا صرف بقرينة بدليل من توضأ وأتى الجمعة إلى آخر حديث فهذا نقول مصروف بالقرينة. إذن الراجح وقول جمهور العلم أنه لا فرق بين الفرض وبين الواجب اللهم إلا أن كلمة فرض تدل على التأكيد نقول هذا فرض الصلاة فريضة يعني كلمة فريضة أعظم من كلمة واجبة لكن لو قال صلاة واجبة فريضة تؤدي نفس المعنى. لا ما له علاقة بالتبع ما له علاقة. ما يحضرني شو تفريق عندهم مذهب الأحناف ما أحضر لا. يمكن على هذه تفاصيل مذاهب ما فيها كبير فائدة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وفيه زيادة صغير أو كبير وهي في الصحيحين أيضا. قوله من المسلمين هذا قيد يخرج من ها غير المسلم. كيف غير المسلم؟ نقول نعم يمكن يكون شخص عنده عبد كافر فلا يجب عليه أن يخرج عنه، أو شخص مزوج كتابية مثلا مسلم زوج يهودية ونصرانية أيضا لا يجب عليه أن يخرج عنها، لأن هذا واجب على المسلمين. طيب ما ضابط الوجوب؟ يعني هل يجب على الفقير؟ ما حد الغنى؟ هل في نصاب؟ ما في نصاب في زكاة الفطر، زكاة المال مضبوطة، لابد من نصاب والأنصبة معروفة ولابد من الحول، لكن في زكاة الفطر ما الضابط؟ من الذي تجب عليه ومن الذي لا تجب عليه؟ العلماء عندهم ضابط مشهور يقول تجب على كل من وجد زائدا عن قوت يومه وليلته. إذن هذا الوجوب مؤكد، ما في نصاب، من عنده زيادة على طعامه يوم العيد وليلة العيد، ليلة العيد يعني بعد خروج رمضان ليلة العيد ويوم العيد، اللي عنده طعام زائد عن ليلة العيد ويوم العيد يجب عليه، وعلى قدر ما يجب. لو عنده صاع واحد وله زوجة وأولاد يخرج عن من؟ يبدأ بنفسه، هذا الصاع يخرج عن نفسه. طيب عنده صاعان يخرج عن نفسه واحد والثاني عن من؟ عن زوجته ولا عن أولاده؟ نقول على عن زوجته، لأن نفقة الزوجة معاوضة أوجب من نفقة الأولاد. إذا كان عنده ثالث يخرج عن واحد من الأولاد، وهكذا يخرج على قدر ما يجد. طيب يمكن أن يخرج ويأخذ ولا لا؟ يمكن، ما في مانع. فقير عنده صاعان، واحد طعام يوم العيد وثاني يخرجه، الآن ما عنده شيء، يعني ثاني يوم العيد ما عنده شيء، هذا فقير جدا، أخرج صاع وأخذ، ما في مانع أن يأخذ، حتى لو أخذ كثيرا ما في مانع. يعني لا سيما إذا كان زكاة الفطر كثيرة، بعض المساكين يأخذ له مثلا كيس كيسين ثلاثة يأكل فيه مثلا أربعة أشهر، يعني ينبغي أنه ما يستولي على كثير منها ويبقى فقراء لا شيء لهم. لكن إذا فاضت زكاة الفطر هذا فقير فلا بأس أن يأخذ أكثر من صاع، سيما إذا كان عنده عائلة كبيرة وليس عنده ما يكفيه، لكن كفايته طوال السنة هذه من زكاة المال. والأصل في زكاة الفطر لدفع حاجة الفقراء في يوم العيد من أجل أن يفرحوا مع المسلمين، فلا ينبغي يعني الإكثار والجمع، بعض الناس يعني يأخذ كثير جدا، تبقى سنة يمكن يأخذ خمسة كياس عشرة من الكبار ويأكل فيها سنة من زكاة الفطر. زكاة الفطر إذا كان في مكة يروح للمسلخ ويأخذ لحما كثيرا يكفي سنة ما شاء الله، هذا أمن نفسه رز ولحم لمدة سنة، لأن في ذبائح هائلة في مكة في عيد الأضحى، فلا يأخذ 20-30 ذبيحة ويحط فريزرات كبيرة 2-3-4 ويملاها ومن الحج إلى الحج. في ناس هكذا يفعلون، ما في مانع ما دام أن الشيء فائض وربما يتلف لو ترك، ما في مانع، لكن لا ينبغي أن يخل يعني إعطاه لبقية الفقراء، لا سيما الذين يبيعون زكاة الفطر. في كثير من الفقراء يأخذها بيعها، يأخذها بيعها، يجلس عند البقالات وإذا جاءته فطرة هذا يشريها بعشرة يعطيها الفقير، الفقير يبيعها بخمسة، إذا جاء واحد يشري فطرة قال تعال تعال، ولا يقول بدل ما أشريها من البقالة بعشرة أخذها من هذا الفقير بخمسة تدور. لا هذا تلاعب، ولا ينبغي الإنسان أن يتعاون مع هؤلاء، إذا رأى هؤلاء لا يعطيهم، لا يشتري منهم ولا يعطيهم، أن هؤلاء متلاعبون، يعني كأن الإنسان أخرج نصف صاع أنه اشتراها بعشرة أعطاها الفقير، الفقير باعها بخمسة، كأنه وصل للفقير نصف قيمة هذا الطعام. هذا العلم أن الفقير ليس بحاجة إلى الطعام، لو كان محتاجا له ما باعه، هذا متلاعب يريد جمع المال وليس بحاجة للطعام. بعض الناس يتساهل المهم أنه يخلص، كما يقولون. يقول أنا والله ليلة عيد ومشغول ولا أعرف فقراء ودي أتخلص. ولذلك يعني كثير من أئمة المساجد جزاهم الله خيرا يتعاونون في هذا، يعني يعلنون أو يكتبون أوراق أنهم يستقبلون زكاة الفطر ويوصلونها إلى البيوت، إلى البيوت والفقراء. هذا جهد مشكور، لأن كثير من الناس لا يعرفوا بيوت الفقراء، فيقولوا وين أوديها، أنا الوقت ضيق وأنا ما أعرف أحد، فيضطر أن يعطيها هؤلاء المتلاعبين. لا ينبغي، سنتحرى جمعيات خيرية، أئمة مساجد، ثقات، يعطيها إياهم ولا يعطيها هؤلاء. تشتري منين يعني؟ إذا باعه أحد، أخذوا فقير وباعه، تشتري ما في مال. يجي ناس يستولون عليها يبيعونها، يعني أحيانا الجزارين في مكة، يعني أنا وقفت على هذا، يجي واحد يشتري بعير بألفين ثلاثة أكثر أقل ويدخل المسلخ ويأخذه جزار ويعطيه أجرته 200 ريال وكذا. صاحب البعير الآن مجرد ما ينحر البعير يمشي، ما يستلم اللحم ولا يوزع ولا شيء، يعني ما عنده قدرة أو ما مستعجل أو متعب أو كذا. المهم اطمئن أن البعير نحر، من يوم ينحر البعير يمشي. ما الذي يحصل؟ يستولي عليه الجزار ويبيعه، يبيعون 700-800، ويأتي ناس يشترون. المساكين ما يصلون إلى اللحم، تقصير من صاحب البعير. يجون المساكين الضعاف ويقفون يتفرجون، وهؤلاء الجزارين يستولون على الإبل، ما أحد يأخذ ولا قطعة إلا بفلوس، فيضطر المسكين أنه يشتري. هذا المسكين الآن مظلوم، المفروض يخلى بينه وبين اللحم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح أو نحر ماذا فعل؟ أمر علي رضي الله عنه يقوم على بدنه، ما نحره مشى، لا نحرها، ووكل عليا رضي الله عنه يقوم على بدنه ويشرف على توزيع، وقال لا تعطي الجازر منها شيئا، نحن نعطيه من عندنا، يعني لا تعطي أجرة، لكن إذا كان الجزار فقيرا يعطى كغيره من الفقراء، لكن لا يعطى أجرة. فقام علي رضي الله عنه على بدن النبي عليه الصلاة والسلام حتى وزعت كلها. هذا الواجب على صاحب الذبيحة أو الهدي، ألا يذبح ويمشي، لا يقف ويأذن للفقراء. وصاحب البعير لو كان موجودا ما استطاع الجزار أن يبيعه، لكن استغل ذهابه فاستولى عليها وباعها. هذا ظلم وحرام، يعني الجزار هذا ظالم، استولي على هذا اللحم ويمنع المساكين، وصاحب الهدي مقصر في ذلك. ما يضر لو انتظر، كم يستغرق السلخ؟ ساعة أو قريب من ساعة. إذا مات البعير سلخ يمكن ما يستغرق ساعة، الجزار الماهر سلخه في أقل من ساعة، نص ساعة يمكن منتهي، ثم يأذن للمساكين أنهم يقتطعون يأخذون حتى ينتهي ثم يمشي. فهذا لا شك أنه تقصير من صاحب الهدي، أنه ما تبرد ذمته بمجرد النحر أو الذبح. الزوجة مقدمة لأن نفقتها معاوضة، هذا يعني العلماء يقدمون الزوجة، يقولون نفقتها معاوضة مقابل الاستمتاع، والنفقة على الوالدين واجبة لكن ليست معاوضة، هذا يعني إحسان وليست معاوضة. ليش؟ من مات بعد الوجوب وجب الإخراج عنه. إنسان مات بعد الغروب، مات له ولد أو زوجة بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، فيجب الإخراج عنه لأنه وجبت عليه. وكذا والعكس بالعكس، لو مات قبل غروب الشمس ما يجب عليه، لأن وقت الوجوب بغروب الشمس، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين، هذا تعجيل للزكاة، لكن هي ما تجب إلا بغروب الشمس، لأن اسمها زكاة الفطر، فما تجب إلا إذا جاء وقت الفطر إذا دخل شوال. فمن وجد قبل شوال ولد له ولد قبل الغروب تجب عليه ولا لا؟ تجب عليه، لأنه غربت الشمس والولد موجود، حتى لو كان صغيرا ما يصوم. والعكس بالعكس، لو ولد بعد الغروب ما يجب عليه، وهكذا يعني قبل وبعد كله على حسب وقت الوجوب. الحمل سنة، جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه أمر بالإخراج عن الحمل على سبيل الاستحباب، لأن هذا الآن لم يوجد وما زال حملا في البطن، ويعني نفخت فيه الروح لكنه لم يخرج، فصار يعني مثل ما تقول موجود وغير موجود، فلا تجب قطعا إنما تستحب. ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ هل فيه شيء يدعى ذلك؟ قل نعم، جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. هذا في الغالب، لكن حتى من لا يصوم تجب عليه، على وليه كما سبق، على الصغير الذي لا يصوم، كذلك الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام، والمريض مرض لا يرجى برؤه، كل هؤلاء لا يصومون لا أداء ولا قضاء، ومع ذلك تجب عليه. يعني هذا وصف أغلبي، طهرة للصائم من الرفث ومن اللغو والرفث، هذا وصف أغلبي. أما طعم المساكين هذا ثابت، هي طعمة للمساكين. كلمة طعمة تدل على إيش؟ على أنها تؤكل في يوم العيد، وأن المسكين لا ينبغي له أن يكثر من جمع الصدقات، هذه طعمة، وحاجته دفعت بزكاة المال، زكاة المال يعطى حاجته لسنة، وهذه طعمة في يوم العيد. باب ما جاء في تعجيل الزكاة، عندي تعجيل، عندك تقديم، المعنى واحد، ها؟ إيه صحيح. باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، حسن غريب صحيح، وهذا أيضا ثابت في الصحيح بار عند البخاري، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد، إذن لها وقت جواز ووقت فضيلة. وقت الجواز متى؟ قبل العيد بيوم أو يومين. طيب بيوم أو يومين هذه قد تشكل، لأن الشهر قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا، فهل معنى قبل العيد بيوم أو يومين يعني على حسب الشهر، يعني لا يجوز أن يخرجها قبل 28، يعني إذا غربت الشمس 28 جاز الإخراج، فإن كان الشهر كاملا صار يومين 29 و30، وكان الشهر ناقصا صارت يوم، هل هذا المعنى قبل العيد بيوم أو يومين يعني حسب الشهر، ولا بيوم أو يومين تخير من شهر خرجه قبل يوم أو يومين؟ هذا محتمل، لكن أعرف أنه يعني تخيير، وأنها يجوز الإخراج بغروب شمس 27، يعني لأنه 28 و29 هذه يقين، والثلاثون مشكوك فيه، قد يكون 30 وقد ينقص، فإذا يوم أو يومين مؤكدة، هذا اللي أعرف من كلام أهل العلم. وأما الحديث ما فيه تصريح، يحتمل هذا وهذا، يحتمل يوم ويومين أي على حسب الشهر، لا يجوز إلا بغروب الشمس 28، فيكون يوم ويومين على حسب الشهر، وقد يكون المعنى الثاني. يعني الأحوط المسلم ما دام ما في نص واضح، على حسب يعني علمي قديم في المسألة بحثتها ما وجدت شيء واضح يحدد هذا وهذا، واللف محتمل يوم أو يومين. لماذا قال يوم أو يومين؟ هذا التردد قد يكون تردد حسب الشهر، وقد يكون تخيير، من شاء أخرج قبل يوم من شاء أخرج قبل يومين. فما دام أنه في احتمال فالأحوط المؤمن ألا يخرج إلا بعد غروب شمس 28 حتى يعني يكون هذا أحوط، وليس بحاجة أن يخرجها في بعد غروب الشمس 27، ليس بحاجة، يكفي يوم واحد كافي. إذا غابت الشمس 28 عنده يوم أكيد كافي، والأفضل أن يؤخرها إلى ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، هذا أفضل إن تيسر. لكن إن خشي أن ينشغل أو يعني لا يجد فقيرا في هذا الوقت وتفوت عليه فيقدم. لكن إذا كان لا يعرف فقير معروف وموجود والفطرة جاهزة اشتراها وجاهزة عنده ويتيقن وجود هذا الفقير بين الصلاتين، هذا أفضل، اشتريها من الليل أو في أي وقت وتكون جاهزة، إذا صلى الفجر أعطاها الفقير. طيب إذا لم يجد الفقير، هذه يعني قد تشكل على بعض الناس، يقول والله صليت الفجر ورحت طقيت على الباب ما فتح أو ما وجدته، لقيته مسافر ولا أعرف فقراء آخرين، ماذا يصنع؟ نقول هو معذور إن شاء الله، إذا لم يجد أحدا فهو معذور، لكنه فيه نوع تفريط. كان الأولى بأن يواعد الفقير، اتصل عليه لا تجد موجود بعد الفجر، طيب إن لم أجدك وين أحطها، أين من أعطيها؟ يقول حطها عند الباب أو في مكان فلاني أو كذا وعطها فلان. إذا وكل الفقير شخصا ودفع للوكيل وصلت، أن الوكيل في حكم الموكل، لكن إذا لم يجد الفقير وليس للوكيل ما دفعه، حتى لو قال أنا خلاص ناوي أدفع للفقير، ما دام ما وصلت الفقير ولا وكيله فمعناه أنه لم يخرجه. يعني لا ينبغي أن يخاطر، بعض الناس يحرص على الفضل لكن يقع في التفريط. نقول إذا كنت حريصا فرتب الأمور، تشتريها قبل تكون جاهزة، تواعد الفقير حتى لو نام بعد الفجر، يعني مثلا فقير تفوت عليه صلاة الفجر نايم وطق الباب ما يفتح، تصل عليه بالجوال ما يرد، تقول طيب إذا ما لقيت وين أوديها؟ قال حطها في المكان الفلاني، حدد لك مكان معين اتفق عليه، حطها في المكان الفلاني، وضعته في المكان يعتبر أنها وصلت. لكن إذا لم تعطي إياه مشكلة هذه، وقد لا تعرف فقيرا آخر أو ليس عندك وقت تبحث عن فقير ثاني فيفوت عليك الوقت. طيب لو فات ماذا يصنع؟ لو نسي أو انشغل أو لأي سبب ما أخرجه حتى صلى العيد، ماذا يجب عليه؟ هل تسقط ولا تكون دينا في ذمته؟ وإذا أخرجها بعد الصلاة هل تجزئ ولا ما تجزئ؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة أي صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. يعني يجب عليه إخراجها ولا تقع زكاة فطر، يعني يصير ترك زكاة الفطر يأثم، إذا لم يكن له عذر فهو آثم لأنه فات وقته، لكن يجب عليه أن يخرجها لأنه عليه شيئا، زكاة فطر لها وقت معين وعليه واجب صاع. زكاة الفطر الوقت فات لا يمكن تلافيه، طيب وش بقي؟ بقي الثاني، يعني وجب عليها أمران، وجب عليها عين المال الطعام والوقت، الوقت فات يبقى الطعام، ما يقول يسقط، أنا قلت تخرج الطعام، مثل من فاته الهدي، بعض الناس يسوف أو ينسى أو يوكل شخصا وذاك ينسى، وإذا انتهت أيام التشريق تبين أنه ما ذبح، طيب ماذا يصنع؟ يسقط الهدي ولا لا؟ ما يسقط، يقضيه مع توبة استغفار إذا كان متعمدا، ولا شيء عليه إذا كان لعذر، قد يوكل واحد وينسى الوكيل، فالموكل إن شاء الله أنه بريء، ذمته بريئة لأنه وكل ثقة، لكن الوكيل نسي وفات أو صار فيه سوء تفاهم، ما فهم الوكيل أو ما شابه ذلك، فهو معذور أنه لم يتعمد، لكن يجب عليه القضاء. ما خالف إذا وضع سيارة عند باب المسجد تجمع فيه الزكوات وسلمها، لكن إذا علمت أن إمام المسجد ما يوصلها لبعد صلاة العيد لا تعطي، هذا ما يجوز لأنه الآن تأخر، إلا إذا كان وكيلا عن الفقراء، جاء فقراء معينين 10 20 أكثر أقل، قالوا يا فلان اقبضها عنا، هذا يسمى وكيل الفقير، كما سمع إذا وصلت الوكيل وصلت الموكل، لكن إذا كان هذا الإمام أو الشخص المتبرع غير موكل يستلم الزكاة من الناس ثم يذهب إلى الفقراء ويوزعها، لكنه ما يوزع له بعد صلاة العيد، إما جهلا أو تكاسلا أو لأي سبب، هذا قل لا تعطي ولا يجوز لك أن تعطيه لأنه ما يوصلها إلا بعد صلاة العيد، وأنت تعرف هذا معناه أنك متعمد أنك تؤخرها، لكن لو تجهل حاله جبت له ليلة العيد وأنت لا تدري جاك خبر أنه ما دفع إلا بعد الصلاة، إن شاء الله ما لك شيء، لأن الأصل في هذا أنه ثقة وأنه يعطيها كما شرعت، وهذا شيء يعني لا لم تتعمده، لكن يحرم عليك أن تعطيه مرة أخرى، وينصح هذا أيضا ينكر عليه. باب ما جاء في تعجيل الزكاة عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام، يعني هذا الحديث حديث التعجيل لا تخلو من ضعف، لكن مجموع هذا الحديث يرتقي إلى درجة الحسن كما ذكر الألباني رحمه الله وغيره أيضا من أهل العلم، وجاء حديث عند أبي عبيد رواه أبو عبيد في كتاب الأموال أن العباس رضي الله عنه تعجل زكاة سنتين، فهذا الحديث يعني بمجموعها يدل على جواز تعجيل الزكاة لسنتين فقط إذا ملك النصاب، لأن ملك النصاب هو سبب الوجوب، يعني لو أخرج قبل أن يملك النصاب ما تجزي، لأن العبادة لا تجوز قبل سببها وتجوز قبل شرطها، يعني مثل كفارة اليمين ما سببها اليمين وشرط الوجوب الحنث، لو كفر قبل الحنث هل تجزي؟ حلف وكفر قبل الحنث نقول تجزي، يعني ورد في الحديث إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين ثم أتيت الذي هو خير، ورد بالعكس، فهذا يمشي على القاعدة أن العبادة لا تجزي قبل إيش السبب، سبب الوجوب، وتجوز أو تصح قبل الشرط، شرط الوجوب، إذن الزكاة سبب وجوبها النصاب فلا تجزي قبل ملك النصاب، يعني ما وجب عليه شيء، أخرجها تطوعا، إنسان ما عنده نصاب كل شيء يخرجه صدق التطوع، يعني ما وجب عليه شيء، إذا ملك النصاب وجبت، شرط الوجوب الحول، يجوز أن يقدمها قبل الشرط، لكن هل هو الأفضل؟ لا، قل الأفضل عدم التقديم، لأنه لم يكن شائعا أن النبي عليه الصلاة والسلام يتعجل إلا قصة العباس فقط، قد يكون له سبب، فلا يجوز، يعني الأفضل عدم التعجيل إلا إذا كان هناك سبب، يعني حاجة شديدة، وجد مثلا مرض عام، وباء محتاج لعلاج، أو حروب أو كذا نازلة شديدة، زكاة سنة ما تكفي، فتعجل الإمام زكاة سنتين من التجار أصحاب الأموال الكثيرة فلا بأس المصلحة. أما الأصل أنها تكون في كل سنة مرة لئلا يختل أمر الفقراء، لسنتين السنة بعدها ما يجدون أحد يعطيهم الزكاة، وغالبا الأموال تذهب، ذهاب المال سريع. فإذا نقول أولا لا يجوز لأكثر من سنتين لأن الأصل عدم التعجيل، وأكثر ما ورد في الحديث مدة سنتين، هذا واحد. الثاني أن الأفضل عدم التعجيل إلا إذا كان هناك مصلحة في التعجيل، هذا خلاصة القول في هذه المسألة. باب ما جاء في النهي عن المسألة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره، يعني شوف على ظهره يعني ما عنده لا بعير ولا حمار ولا شيء يحمل عليه الحطب، هذا فقير مدقع ما عنده شيء، فقال يحمله على ظهره مع المشاق والتعب خير له من السؤال، فيتصدق منه ويستغني به، هذا تعريض له بالصدقة حتى من القليل، يعني هذا الآن كسبه قليل وما عنده مال سابق، ماله هو يحصله كل يوم بيومه، ما في ما يتصدق منه، صدقة بركة يبارك الله له فيما أبقى، هذا تعريض بالصدقة وتشجيع عليها، فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا خير من يد السفلى وابدأ بمن تعود. هذا حديث رواه مسلم أيضا، يعني هذا الحديث يدل على أن دين الإسلام دين الجد والعمل والاجتهاد وليس دين الكسل، ويكون إنسان عالة على الآخرين إثارا للراحة والدعة والسكون، لا دين عمل دين نشاط، ودين يربي أتباعه على عزة النفس وعدم قبول الذل مهما كان، يعني إنسان فقيرا فإنه يكدح ولو كان كسبه قليلا خير له من السؤال، لأن السؤال مذلة، وأيضا يذهب لحم الوجه إذا سأل، إذا أكثر من السؤال يأتي يوم القيامة وما في وجه مزعة لحم والعياذ بالله. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يحارب البطالة كما يسمونها اليوم، الإسلام يحارب البطالة، وجاء في بعض الحديث وإن كان في ضعف جاء شخص يسأل قال ماذا عندك، حديث مشهور سنده في ضعف، قال ماذا عندك، قال عندي قدح وحلس، فأتى به فباع النبي عليه الصلاة والسلام القدح هذا والحلس بدرهمين وأعطاه درهم، قال لو اشتر به فأسا وحبلا ودرهم أنفقه عن نفسك واذهب واحتطب ولا أراك إلا بعد حدد له أيام يومين أو ثلاثة. فذهب الرجل معه حبل وفاس واحتطب وجاء وباع الحطب تحسنت أموره واكتسب، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه المدة وإذا هو بخير، عنده خير وعنده مال وبدأ يعني يكتسب ويزيد ماله، هذه التربية الصحيحة. لذلك يعني ينبغي الإنسان إذا رأى إنسانا صحيح البدن نشيطا ليس فيه عاهة ألا يعطيه، لئلا يشجعه على الكسل والبطالة، اللهم إلا إذا كان يعرف ظروفه وأنه يبحث عن عمل وأنه جاد يعطيه فترة معينة حتى يكتفي هذا ممكن، أما إذا كان مجهولا جاك واحد شباب صحة وعافية ونشاط قالك والله أنا عندي وعندي وكذا وأنت لا تعرف صدقه لا ينبغي أن تعطيه، هذا تشجيع له على الكسل والبطالة، نسأل الله العافية. إذا شوف النبي عليه الصلاة والسلام نقل هذا الشخص من السؤال إلى إيش، مو إلى الغنى إلى الإعطاء، سبحان الله، حين نقله من أسفل شيء إلى أعلى شيء، اليد العليا خير من اليد السفلى. هذا كان يتسول يمد يده ويتكفف الناس، ما اكتفى أن ينقله إلى الغنى أو سد الحاجة، لا، الهمة عالية، فنقله إلى أن يكون هو المتصدق بعمل مقدور عليه، يذهب يحتطب، والحطب موجود لكنه يحتاج إلى أن يخرج إلى ظاهر البلد في ذلك الوقت، يعني ما يكون قريبا جدا، لأن قريب من البلد يأخذه الناس، يحتاج أن يبتعد بعض الشيء من أجل أن يجد حطبا لم يأتي أحد يأخذه أحد. الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار، والحطب من جنس الكلاء، يحتطب ويأتي يبيع ويغني نفسه. إذن يقال للإنسان حاول أنك تشوف لك عمل أيا كان، حتى لو تستلف مثلا وتسلف مبلغ مال وتسوي لك مشروع بسيط، تفتح بقالة، تشتري سيارة تحمل عليها كذا، وتبدأ تسدد من الريع والكسب، أحسنك تبقى تتسول، لأن التسول هذا ما له نهاية، ولا سيما إذا ذاق حلاوة المال السهل يبقى تسول طوال العمر، لأنه مش اللي يدعوه أنه يتعب ويكدح وهو يأتيه مال سهل، وتعود على ذل المسألة ما يهمه، وغالبا يسأل في أحياء أو بلدان ما يعرف فيها حتى لا يحرج من اللي يعرفونه، فما يبالي ما يهمه، خلاص تعود. فهذا لا شك أنه تشجيع على البطالة، يعني الإنسان أن ينصح السائل وأن يوجهه التوجيه الصحيح. وعن سمرة بن جندب رضي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا، يعني بيت المال، لأنه ما من مسلم له حق في بيت المال، فإذا احتاج لا بأس أن يسأل سلطانا، أميرا أو مسؤولا أو في أمر لا بد منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، يعني لا يجوز إلا عند الضرورة، ثم إذا حصل على ما يسد الرمق يجب عليه أن يمسك. كد، وفي بعض الألفاظ كدوح، يكدح بها المرء وجهه، يعني كأنها خموش تذهب ببعض اللحم شيئا فشيئا شيئا فشيئا، مع كثرتها يصل حد أنه لا يبقى مزعة لحم، يأتي يوم القيامة وعظام وجهه بادية، فضيحة وتشويه عياذا بالله، يعني هذه عقوبة يوم القيامة، يأتي بهذه الصورة. يعني تخيلوا شو جمجمة ما فيها لحم في غاية البشاعة وهو ميت، الإنسان اللي شاف جمجمة سبحان الله يشمئز، ويشمئز منها جدا، وموحش منظر هذه الجمجمة، موحش وهو ميت، فكيف لو واحد يتحرك حي يتكلم معك وهو جمجمة ما فيها لحم ولا جلد، صلى الله العافية، فضيع هذا، يعني عذاب شديد، فضيحة من جهة وبشاعة منظر جهة أخرى، نسأل الله العافية. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأرني بفضلك عن سواك، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.